نحتاج إلى أن نتعرف إلى 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 معنى الجماعة كما ورد في الكتاب والسنة بمفهوماتها العامة ومفهومها العام ومفهوماتها الجزئية. وأتحدث الآن عن المفهوم العام للجماعة، أما المفاهيم الجزئية تحتاج إلى وقت طويل نظرا لأهمية هذا الموضوع في عصرنا ونظرا لاختلال مفاهيم كثير من المسلمين عن الجماعة في هذا اليوم، مما ترتب عليه الخوف في كثير من المسائل التي تتعلق بحقوق الجماعة ومعانيها وتتعلق بعدم إدراك المخاطر في الفرقة والشذوذ. فأولا مفهوم الجماعة العام، الجماعة في مفهومها المقصود بها القوم المجتمعون على أمر ما، والجماعة في الشرع هم جماعة المسلمين، هم جماعة المسلمين، الجماعة في الشرع هم جماعة المسلمين. وتتحقق جماعة المسلمين العامة بعدة صور، من صورها الاجتماع على الحق أي على السنة أي على الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن صور الجماعة الاجتماع على الإمام والوالي، ومن صور الجماعة الاجتماع على مصلحة من مصالح الأمة العظمى، ومن صور الجماعة الاجتماع على أصول الدين الظاهرة مثل الاجتماع على الصلاة، اجتماع في الجمعة، اجتماع في العيدين، اجتماع في الحج، اجتماع. ومن صور كذلك هذا النوع من الجماعة
الاجتماع على الجهاد والاجتماع على الأمر المعروف عن المنكر والنهي عن المنكر ونحو ذلك من المصالح العظمى. ومن صور الجماعة اجتماع المسلمين بعامتهم وخاصتهم على أي أمر من الأمور التي تجلب لهم مصلحة أو تدفع عنهم مفسدة. وتتمثل الجماعة أيضا بكل زمن وبكل حال وبكل مكان وكل وضع بحسب الحال الذي عليه أمر المسلمين. فأحيانا تكون الجماعة الخليفة ومن معه من أهل الحل والعقل، أو الإمام أو الوالي أو السلطان ومن معه من أهل الحل والعقل، وهذا هو الأغلب في صور الجماعة العامة التي تحقق مصالح الأمة العظمى للأمة، وهو من أعم المعاني أن يكون الجماعة تتمثل بمن له ولاية المسلمين العامة ومن تحت إمرته من العلماء والولاة والقوات والوجهاء ورؤساء العشائر والمسؤولين ومن والوزراء ومن جرى مجراهم ممن رأيهم مؤثر في مصالح الأمة. وهذا من أجمع المعاني العامة للجماعة في مفهومها العملي العام، في مفهومها العملي العام. وهناك من المفاهيم أيضا الجزئية ما سيأتي ذكره إن شاء الله تفصيلا في الدرس القادم، لكن أيضا أحب أشير إلى بعض النقاط فيما ورد من هذه النصوص، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الجماعة بعدة تفسيرات، من أهمها التفسير العام الشامل في أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يعني في جميع الأمور، في جميع الأمور، في أمور الدين وأمور الدنيا أيضا وفي أمور المصالح. بعض الناس يظن أن مفهوم الجماعة متوجه إلى الفرائض والسنن فقط، لا، بل مفهوم الجماعة يعني كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الاعتقادية والعملية العلمية والظاهرة والباطنة والمصالح الأمة العظمى وغيرها، كل ذلك يعني ينطبق على ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أمورهم العامة. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الفرق من مفهوم الجماعة في حديث الافتراق، وهذا يعني أنه في أغلب مفهومات الجماعة تخرج الفرق في كل مسائل الدين، تخرج الفرق، لكن أحيانا في بعض مصالح الدنيا قد تدخل الفرق في مفهوم الجماعة مفهوم دخولا غير مباشر، بمعنى دخول ضرورة، كان يدهم البلاد عدو مشترك في بلد فيها من أهل السنة ومن غير من أهل الأهواء، فالاجتماع على الجهاد كان في هذه الحال جماعة، لكنهم ممثلون بأهل السنة والجماعة ما دامت الرأي لهم. فمن هنا لا اعتبار لهم من حيث النوع، إنما الاعتبار لهم من حيث العدد ومن حيث الوجود. فإذا قد يعد يعني أحيانا أصحاب أهل الأهواء فيما يتعلق بالضرورات قد يعدون من الجماعة في أمور ضيقة محدودة، وهذا مما ينبغي أفقهه كثير من الدعاة الذين لا يفرقون بين دخول أهل الأهواء في مفهوم الجماعة في بعض الحالات الضرورية وبين خروجهم في الأصل، وهو أنهم لا يعدون من الجماعة إلا عند الضرورة في حالات محدودة لا تعد من أمور الدين، إنما تعد من مصالح الأمور العظمى، من مصالح الأمة العظمى، بل أحيانا يدخل في مفهوم الجماعة في عند المصالح العظمى حتى غير المسلمين أهل الذمة الذين في البلاد يجب أن عليهم أن يشاركوا في درء الخطر عن المسلمين، الدرء الذي يضر بالجميع، فمن هنا قد يشملهم مسمى الجماعة بالتبع لا بالأصالة. وغير ذلك من المعاني التي كما قلت سيكون الحديث عنها إن شاء الله في دروس قادمة لحساسية هذه المسألة وأهميتها وكثرة الجهل والخوف فيها. درسنا الآخر شرح الطحاوية، لكن قبل أن نقرأ في الشرح من أسعف الوقت، كنت وعدت الأخوان الحديث عن معنى الجماعة، كنا بدأنا في الدرس السابق في الحديث عن الجماعة وذكر الشارح أن الجماعة رحمة حقا وصوابا، والفرقة ذكر وقال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعدوا، ثم ذكر الآيات والأدلة وقرأنا طائفة منها ثم نكمل قراءة فيما بعد إن شاء الله. لعله من المناسب الآن أن أشير إلى بعض الأمور التي أصبح كثير من المسلمين يجهلها في معنى الجماعة وفي على من ينطبق مفهوم الجماعة الذين أمر الله بالاعتصام بهم ونهى أشد النهي عن الفرقة عنهم، وأحيانا جعل الفرقة عنهم تعادل الفرقة في الدين أو فرقة عن الدين، وجعل الاجتماع بهم هو علامة السنة والافتراق عنهم هو علامة البدعة. وتوافرت النصوص في آيات الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن الافتراق عن الجماعة من أشد البدع، وأنه هوى ونزاع في الدين، ليس مجرد إخلال بمصلحة الأمة بل هو نزاع في الدين وخروج عن سبيل المؤمنين، وأصحابه من أعظم أصحاب الوعد. أقول أن كثيرا من المسلمين في هذا العصر جهل معنى الجماعة وعلى من تطبق، ومن هم الجماعة الذين من شد عنهم فقد شد الشذوذ المهلك. فلعلي الآن أوجز الحديث عن هذا الموضوع بتعريف الجماعة وبمعاني المعاني الواسعة في الشرع التي ورد إطلاقها على الجماعة، والتي تعني أن الجماعة في الشرع تطلق على عدة اعتبارات كلها نهينا عن الاعتصام بها وأمرنا بالاعتصام بها ونهينا عن مخالفتها والشذوذ عنها. الجماعة أولا في اللغة هي من الاجتماع ضد الافتراق، من الاجتماع ضد الافتراق، يقال تجمع القوم إذا اجتمعوا من هنا وهنا، أي ائتلفوا من بعد تفرق، ويقال جمع المتفرق أي ضم بعضه إلى بعض، ويقال جمع فلان القلوب إليه أو إليه القلوب أي ألفها. والجماعة كذلك اسم لجماعة الناس، والجمع مصدر لقولك جمعت الشيء وكذلك الجمع قد يطلق على المجتمعين، يقال هذا جمع من الناس أي جماعة مجتمع، والجمع قد يجمع على جموع كذلك، والجماعة والجميع والمجمع والجمع كلها بمعنى واحد. والجماعة في اللغة إذا أريد بها جماعة الناس فهم القوم المجتمعون على أمر ما، إذا أريد بها جماعة الناس فهم المجتمعون على أمر ما. قال الفراء: إذا أردتها جمع المتفرق قلت جماعة القوم فهم مجموعون. وكذلك قد يطلق تطلق الجماعة على الإجماع وهو الاتفاق والإحكام، يقال أجمع الأمر أي أحكمه. فالجماعة قد تطلق على هذا المعنى بمعنى أن أمورها محكمة وأنها مجتمعة على ما يقتضي قوتها واجتماعها. والجماعة كذلك العدد من الناس أو العدد الكثير، في الغالب أن الجماعة تعني في ذهن السامع الفاقه للعربية العدد الكثير والطائفة من الناس التي يجمعها غرض واحد، سواء اجتمعت في زمان ومكان واحد أو لم تجتمع. فقد تطلق الجماعة على من تفرقوا في البلاد لكن اجتمعوا على أمر ما كجماعة أهل السنة والجماعة، وقد تطلق الجماعة أيضا على من كانوا على غرض واحد في أزمان متفرقة. وعلى هذا فإن الجماعة سميت جماعة لأنها تعني الاجتماع وضد ذلك الفرقة. أما في الصلاح فإن الجماعة لها عدة معاني في الشرع، لكن يجمع هذه المعاني إجمالا تعريف شامل، وهي أن الجماعة هي جماعة المسلمين المجتمعين على الحق والسنة. جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على الحق والسنة، هذا من أجمع التعريفات بمعنى الجماعة بمعناها العام. ومع ذلك فإن أطلاق الجماعة ورد في الشرع على عدة معاني، من تأمل هذه المعاني عرف فقه النصوص في الأمر بالجماعة والنهي عن الفرق. من هذه المعاني أن الجماعة تطلق أولا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهدهم، فجمهور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين بخاصة هم جماعة المسلمين في ذلك الوقت، لأنهم كانوا مجتمعين على الحق في سائر أمورهم، في العقيدة والإمامة والأحكام والجهاد وسائر أمور الدنيا والدين. ويتمثل معنى الجماعة في أحسن صوره وأمثل صوره في هذه الفترة وهذه الحقبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة. وتجتمع كل معاني الجماعة التي ذكرنا سأذكرها فيما بعد كلها تجتمع في هذا المعنى، وهو وصف الجماعة، إطلاق وصف الجماعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، حيث كانوا في كل أمورهم على الجماعة في أمور الدنيا والدين. يقول الشاطبي في هذا المعنى: إن الجماعة هي الصحابة على الخصوص، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا قتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا. وقد يمكن أي خلق هذه القواعد في من سواهم، قال: وقد يمكن في من سواهم ذلك، أي خلال بهذا المسؤول. ولعل الجماعة هنا هي المقصودة بما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا. وقال يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ في النار. طبعا هذا حديث صحيح ما عدا عبارة فاتبعوا السواد الأعظم، فالأرجح أنها ضعيفة في كثير من متون الحديث التي وردت فيها. و الصحابة هم جماعة المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في عهد الخلفاء الراشدين، فهم أول وأحسن وأمثل معنى ينطبق عليه معنى الجماعة. المعنى الثاني تطلق الجماعة على أهل العلم وأئمة الدين المقتدى بهم وعلى أتباعهم، بمعنى أنهم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، خاصة بعد وجود الافتراق. إذا قلنا أن أمثل معنى وأدق إطلاق للجماعة هو عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا الإطلاق قد يختلف فيما بعدهم حينما ظهرت الافتراق، حينما ظهرت الافتراق. فعلى هذا يأتي تعريف أدق لحال المسلمين بعد الصحابة، يخصص الجماعة بمعنى يصف حالهم بعد الافتراق، وهو أن نقول الجماعة هم أهل العلم أئمة الدين أئمة الهدى المقتدى بهم، وأتباعهم الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. فقد جاء إطلاق الجماعة شرعا على أهل العلم والفقه في الدين وعلى أهل الحديث وأئمة الهدى المقتدى بهم الذين يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون إليه، ومن سلك نهجهم واتبع سبيله، فهؤلاء هم المقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم جماعة المسلمين الأولى. فمن كان على نهج جماعة المسلمين الأولى فهم الجماعة وهم السنة والجماعة، وكل جماعة على الحق هي امتداد لهذا المعنى، وهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم وأتباعهم أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية التي نوه عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي رواه عوف بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الملة ستفترق على 73 ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهذه هي الجماعة وإن قلت، لأنه لا اعتبار للكثرة بعد وجود الافتراق، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل وإن كنت وحدك. وعلى هذا فإن الذي لم يكن على السنة لا يدخل في هذا التعريف، لا يدخل في هذا التعريف بالجماعة مهما كثر عددها. وفي هذا المعنى أيضا يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله لما سئل عن الجماعة قال: أبو بكر وعمر. فقيل: قد مات أبو بكر وعمر. قال: ففلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان. قال ابن مبارك: أبو حمزة السكري جماعة. ويشير بذلك إلى هذا الرجل الذي عرف بالفضل والاستقامة، لأن أبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون المروزي المتوفى سنة 168. وقال عنه ابن مبارك بأنه جماعة، أي أنه رجل فاضل صالح على السنة كما وصفه السلف، وكان على منهج السلف الصالح من المشهورين بتتبع سبيل السنة والجماعة أهل الحق. إذن فالعبرة ليست بكثرة العدد بعد الصحابة، إنما باتباع السنة وترك الابتداع. والمعنى الثالث للجماعة إطلاق الجماعة على المجتمعين على الحق التاركين للفرقة أو المجانبين للفرقة. الجماعة بهذا المفهوم ما عليه عامة المسلمين وسوادهم في أمورهم ومصالحهم العامة، خاصة في الصدر الأول ومن كان على سبيل الصدر الأول. فقد جاء في حديث النعمان بن بشير قوله صلى الله عليه وسلم: والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فإن الاعتصام بما عليه الجماعة رحمة ونجاة، والفرقة والشرير عنهم هلكة وضلال يوجب العذاب. فالجماعة في هذا الحديث ومثله تعني اجتماع أهل الحق على مصالحهم العظمى. ويؤيد ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. وقال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه لما سئل عن الفتنة قال: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلال. ثم قال وإياك والفرقة فإن الفرقة هي الضلال. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وهذه قاعدة ذهبية عظيمة يجب أن يتوخاها طالب العلم وأن يعلمها الناس وأن يلقنها طلاب العلم، لأنها من أعظم القواعد التي تفيد عند الفتن والخلاف بين المسلمين. قال إن الذي تكرهون في الجماعة أي ما يحدث مما تكرهونه مما تجتمع عليه الكلمة خير من الذي تحبون أي تميل له عواطفكم وحتى عقولكم ما دام يؤدي إلى الفرق. وما أحوج الناس وطلاب العلم بخاصة في هذا الوقت إلى هذه القاعدة العظيمة. إن الذي تكرهون في الجماعة يعني يجب أن تحافظوا على الجماعة ولو حدث ما تكرهون، فاصبروا على ما تكرهون تفاديا للفرقة ولو ظننتم أن في الفرقة وصول إلى ما تحبون. طبعا ليس المقصود هنا ما تكرهونه من شهواتكم أو ما تحبونه ما تكرهونه من الأمور التي لا تشتهي أنفسكم أو ما تحبونه مما تشتهون، إن المقصود إنما المقصود ما تحبونه في دين الله عز وجل، لدين الله عز وجل، وما تكرهونه من الأمور التي ترون أنها ضد الدين. فيجب أن يكون هم المسلم أن تبقى الجماعة ولو على أدنى خيط من الاجتماع، أدنى خيط من الاجتماع خير من التهور أو الوقوع في أمور قد تكون فاضلة ومطلوبة وقد تكون محبوبة للنفس لكنها لا تضمن معها الجماعة وربما تؤدي إلى الفرقة. وكذلك يؤيد هذا قول علي رضي الله عنه في مسألة بيع أم الولد، يخاطب الصحابة في عهده قال اقضوا ما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة. كأنه يقول أنا أسلم لكم رغم أن لي رأي أعتز به أو أرى أنه هو الحق، لكن نظرا لأن الناس في فرقة ويخشى عليهم فتنة فيقول اقضوا ما تقضون حتى يكون للناس جماعة. وكذلك يؤيد هذا قول عبيدة بن عمر السلماني رحمه الله لعلي رضي الله عنه يقول رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرق. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامي عن طريق أهل السنة والجماعة حيث قال وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع ضد الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسم لنفس القوم المجتمعين إلى آخر كلامه. والمعنى الرابع من معاني الجماعة تطلق الجماعة على مجموع المسلمين وعامتهم الذين على السنة إذا اجتمعوا على إمام أو أمر من أمور الدين التي لها أصل في الشرع أو اجتمعوا على مصلحة من مصالحهم العظمى الكبرى. وهذا الإطلاق هو المتبادر في مفهوم الجماعة إذا لم يقيد بقيد. فالجماعة هنا هي جمهور المسلمين المستمسكين بالسنة إذا اتفق غالبهم على أمر من أمورهم أو مصلحة من مصالح الأمة العظمى في الدين أو الدنيا. بعض الناس يظن أن الجماعة لا تكون إلا في أمر الدين، لكن لا نظرا لأن الدين جاء لحفظ دنيا الناس ومصالحهم فإنه حتى الأمور التي تحفظ دنيا الناس تحفظ أعراضهم وأموالهم وتؤمن سبلهم لا يجب الاجتماع عليها، والأمور التي أيضا تؤدي إلى عكس ذلك أو يحتمل أن تؤدي إلى فتنة في أعراض الناس وأموالهم أو دمائهم أو أنفسهم أو نحو ذلك يجب درؤها لأنها تؤدي إلى الفتنة. إذن فمصالح المسلمين الدنيوية والدينية كلها معتبرة في الجماعة. فإذا اجتمع عامة المسلمين أهل الحل والعقد المسلمين بأهل الحل والعقد على مصالحهم العظمى وجب الخضوع لهذا الاجتماع وإن كان مرجوح، ووجب استمساك به وعدم الفرقة عنهم في أمر أي أمر من الأمور التي فيها مصالح، لأن الشذوذ عنهم وإن مخالفتهم هلكة وشقاق وخروج عن الجماعة حذر منه الدين. يؤيد ذلك ما أخرجه البخاري في الجامع الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ثم ذكر شيئا من الفتن فقال حذيفة رضي الله عنه: ثم تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأوصاه أولا بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم على كل حال. فإن فرض أن هناك ليس جماعة، ليس هناك المسلمين جماعة ولا إمام، فلا ينبغي المسلم أن يتصدر وأن يبرز برأي يزيد فيه الفرقة، لأن الناس إذا كانوا في فرقة فالرأي الذي يتبناه الشخص دون أن يكون للمسلمين جماعة يكون زيادة في الفرقة. فإذا كان للناس يعني 10 آراء، فإذا كان له رأي مخالف زادهم فرقة فيكون 11 وهكذا. فإذا لابد أن يبقى ولو أدنى حد من جماعة المسلمين والاجتماع على أئمتهم، وهنا يكونون جماعة، وأن المخالفة في هذه الأمور تؤدي إلى الفرقة. فإن لم يكن هناك جماعة المسلم ولا إمام، فالمسلم يسعه الاعتزال، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بالاعتزال في هذه الحال. وحين وكذلك حديث أسامة بن شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله على الجماعة. وحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جهل. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، كما في حديث شريك أو سامي بن شريك. وحديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ذكر النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. فجعل ترك الجماعة قرين ترك الدين، جعل مفارقة ترك الجماعة قرينة لترك الدين أو مقارن لترك الدين، وجعل حكمهما واحد سواء اجتمع أو افترق. والمراد به أن من ترك جماعة المسلمين فإنه يحكم بمفارقته ويعاقب معاقبة المتارك لهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت: 3 خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وقال الطبري فيما حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأمينه، فمن نكث بيعته خرج من الجماعة. فأكثر نصوص الجماعة التي وردت في السنة إنما تنصرف إلى هذه المعاني، أي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على مصلحة من مصالح من العظمى، كالاجتماع على أمير أو أمر من أمور دنياهم أو من أمور دينهم، فهم ممثلين بأغلبهم أو بالعلمائهم أو بأهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد بمجموع، وأهل الحل والعقد وأهل الرأي أحيانا يكونون من عدة أصناف. قد يكون أهل الحل والعقد العلماء إذا كان وضع الأمة فاضل، وأهل الرأي والمشورة من أهل العلم، وأحيانا يكون أهل الحل والعقد العلماء ومن لو تأثير في الأمة من الأمراء ورؤساء العشائر والتجار وأصحاب المحسوبيات وغيرها. فمعنى الحل والعقد هم الذين بأيديهم حل أمور الأمة وعقدها حتى في أمور الدنيا، خاصة إذا يعني ضعف الدين في الناس، فإن أهل الحل والعقد فيهم يكونون أخلاق، ولا بد من اعتبار ما يجتمعون عليه، لأنه لا يمكن استقامة أمر الناس في دينهم ودنياهم إلا على ذلك، لأنه لا يمكن تحقيق الدين إلا بأمن، ولا يمكن تحقيق الدين إلا باستقرار، ولا يمكن تحقيق الدين إلا بجماعة، ولا يمكن تحقيق الدين أيضا إلا بطاعة على المنشط والمكره، على ما يحب الناس وما يكرهون. فعلى هذا فإن من أعظم معاني الجماعة في مصالحهم العظمى إذا ضعف الدين فيهم بعد الخلافة الراشدة هو الاجتماع على السلطة، وهذا ما أدركه السلف وجهله غيره، أدركه السلف في جميع مراحل التاريخ. ولذلك كان من الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء هذا الفهم وهذا الإدراك لمعنى الجماعة. خامسا، تطلق الجماعة على أهل الحل والعقد أحيانا بخاص. أهل الحل والعقد أحيانا يسمون جماعة، وكما قلت قد تطلق الجماعة على العلماء إذا كان وعلى أهل الشورى وهم أهل العلم في العهود التي يكون فيها المسلمون على استقامة تامة كما في عهد الصحابة، ويدخل فيهم غيرهم أحيانا إذا ضعفت أحوال المسلمين وضعف تمسكهم بالدين أو كثر الخبث فيهم وكثرة الأهواء. إذن تطلق الجماعة على أهل الحل والعقد أحيانا بخصوصهم من العلماء والأمراء والقواد والولاة والقضاة والأعيان، وإذا اجتمعوا أو تحققت المصلحة من بعض المحيان. في الفتن أحيانا لا يجتمع أهل الحل والعقد الاجتماع الكافي، قد يكون الحل والعقد بثلاثة أحيانا يسددهم الله عز وجل فيصلون إلى حل يحفظ دماء الأمة ويحفظ أمنها، فيكون حلهم وعقدهم معتبر، حلهم وعقدهم معتبر. فإذا انعقد الأمر للمسلمين في مصلحة المهمة العظمى بأي صورة من الصور التي تؤدي إلى تحقيق مصلحتهم، فإن ذلك يكون من الاجتماع الذي هو الجماعة على يد أهل الحل والعقد وإن قل. فإذا اجتمع أهل الحق أهل الحل والعقد أو بعضهم أو غالبهم على أمر من مصالح المسلمين كتولية إمام أو بيعته وعزله ونحو ذلك كان أمرهم نافذ. وأجدر من يكون أهل الحل والعقد ما هو معروف أهل الفقه في الدين، لكن قد يخرج الأمر عن الأمثل. وسادسا، تطلق الجماعة أحيانا على الفريق من الناس الذي يجتمعون على شيء ما دون الجماعة الكبرى أيضا. أحيانا تطلق الجماعة شرعا على من هم دون الجماعة العظمى الذين ذكرت صورهم، ويكون هذا الاعتبار مشروط لتحقيق نطاق الجماعة أفراد ضيقة، لا يكون يعني ينصرف المعنى في هذا الوصف إلى الجماعة الكبرى. فمثلا كثير ما يرد في السنة وفي الأفراد السلف إطلاق كلمة الجماعة على أي مجموعة من الناس من المسلمين الذين يجتمعون مثلا على السفر، يجتمعون على تجارة، أو هو أهم من ذلك قد يجتمعون على الصلاة فجماعة المسجد جماعة، جماعة الحي جماعة، جماعة البلد جماعة، جماعة طلب يجتمعون على طلب العلم جماعة، لكنهم جماعة دون الجماعة العظمى، ومع ذلك ورد تسميتهم جماعة بالتقييد في الوصف المقيد في ألفاظ الشرع في الكتاب والسنة. فأي أمر من الأمور التي تجتمع عليه الناس دون مصالح الكبرى من مصالحهم الجزئية في الدين والدنيا قد يسمى هذا جماعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة، يعني مع الجماعة الذين يجتمعون على الأكل. واضح هذا ظاهر، قال صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جندب بن عبد الله يأمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة، يعني إذا حجبك أمر تخاف منه تفزع إلى الجماعة من حولك، جيرانك، جماعة المسجد، من حولك، جماعة الجهاد، جماعة الحسبة، أو من حولك ممن يطلق عليهم اسم الجماعة في النطاق الذي أنت فيه. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة إذا قتلنا. وكذلك قول البخاري في الصحيح باب اثنان فما فوقهما جمع، اثنان قصد في الصلاة ويقاس عليها غيرها. كما تطلق الجماعة على مجموع تلك المعاني أو بعضها وأكثرها أحيانا بحسب أحوال الأمة، لكن كما قلت أغلب ما تنصرف ألفاظ الأمر بالجماعة والاعتصام بها إلى الجماعة الكبرى، وأغلب ما تنصرف ألفاظ النهي عن الشذوذ عن الجماعة وأنها فرقة من الدين إلى الجماعة الكبرى. الجماعة الصغرى لا شك أن مخالفتها أحيانا تكون مكروهة وأحيانا تكون محرمة ومن كبائر الذنوب، لكن لا تصل إلى حد الفرقة الكبرى. فمثلا المسلم إذا ترك جماعة المسجد وصلى مع جماعة أخرى يكون ارتكب ذنب، أو إذا ترك جماعة المسجد بالكلية يكون ارتكب كبيرة، لكن ما يعد من الفرق إلا إذا خالف في مع مفهومات الجماعة الكبرى. فأي مسلم يشذ عن الجماعة في مفهوماتها الكبرى يكون عمله افتراق، لكن إذا شذ عن الجماعة في مفهوماتها الصغرى المصالح الجزئية أو عن جماعة المسجد يكون عمله بحسب حاله، وقد يكون كبيرا من الكبائر التي يعذر عليها، لكن لا يصل إلى حد يوصف لأنه مفارق المفارقة العقدية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: استدلال أصحاب الجماعات الدعوية بالأحاديث الآمرة بلزوم الجماعة، استدلالهم بذلك على وجود لزوم جماعتهم هل هو صحيح؟ إذا كان هؤلاء الجماعات سواء كان في الدعوة أو في غيرها يقصدون باستدلال بهذه الحديث التي تنهى عن الفرقة وعن الجماعة، يقصدون بها أن جماعتهم يكون عليها الولاء والبراء، ومن شذ أن من شذ عنها فهو شاذ عن جماعة المسلمين، فلا شك أن هذا خطأ وانحراف وهو من البدع. إذا اعتبروا أنفسهم الجماعة العظمى أو أوردوا الحديث الواردة في الجماعة العظمى فهذا خطأ، ويعتبر من أصول الانحراف لكثير من الجماعات التي ترفع الشعارات في العصر الحاضر، هو أنهم يأخذون نصوص التحذير من الفرقة والتحذير من ترك الجماعة العظمى ويطبقونها على أنفسهم، هذا خطأ. أما إذا كان المقصود إيراد النصوص التي تنهى عن الجماعات عن ترك الجماعة بمعناها الذي هو دون ذلك، إذا كان اجتماعهم مشروع، اجتماعهم في سفر، اجتماعهم على الصلاة، اجتماعهم على أمر من أمور الحسبة والدعوة إلى الله عز وجل التي ليس فيها استقلالية في مناهج الدين أو شعارات أو حزبيات، فهذا قد يرد فيه فعلا إيراد بعض النصوص التي تنهى عن ترك الجماعة بمعناها الأصغر لا بمعناها الأكبر، معانيها الصغرى لا بمعانيها الكبرى. أما المعاني الكبرى للجماعة التي الشذوذ عنها بدعة فلا يجوز صرفها إلا الجماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، وهؤلاء ليس لهم شعارات ولهم أحزاب ولهم جماعات ذات مناهج ولهم أيضا جماعات ذات رايات دعوية يستقلون بها عن مفهوم السنة والجماعة. إذن فالغالب أن الجماعات التي تستدل بالأحاديث بترك الجماعة لأنفسها تستدل بها لأنفسها الغالب أنها تخطئ بذلك، وينبغي التنبيه على هذا الأمر، لأنه قد يكون المخالف أحيانا هو الذي على الحق، المخالف لهذه الجماعات الجزئية الصغيرة الحزبية